السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا، وهو محرم لقوله تعالى: وحرم الربا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه. وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمعت الأمة على تحريمهما. وقد روي في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع، قاله الترمذي وغيره. وقوله: لا ربا إلا في النسيئة، محمول على الجنسين، قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. رواه أحمد والبخاري. ثبت الربا فيها بالنص والإجماع، اختلف فيما سوى، قاله في الشرح. أولا، حقيقة قبل أن أدخل في باب الربا وفي مسائله، أحببت أن أذكر جملة من القواعد والمسائل حتى يسهل عليكم فيما بعد تصور المسائل وإدراكها على وجهها الصحيح حينما نتناولها فيما يأتي من أبواب. المسألة الأولى: معنى الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، الربا هو الزيادة، كما قال عز وجل: تكون أمة هي أربى من أمة. وأيضا قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. في الاصطلاح هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة. بالنسبة للربا، حكمه محرم بالنص من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإجماع أهل العلم. وأيضا القياس الصحيح يدل على حرمة الربا. قد أجمع العلماء على تحريم الربا بالجملة، قد نقل هذا ابن المنذر، ابن قدامة، عبد البر، ابن حزم وغيرهم من أهل العلم ومن يعتنون بذكر حكاية الإجماع. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أما نصوص القرآن فكثيرة. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جاء ذكر تحريم الربا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. أما السنة فالأحاديث حقيقة متضافرة، من ذلك سبع الموبقات في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم سواء، وقالهم سواء. وجاء في بعض الأحاديث، وإن كان في أسانيدها نظر، إلا أن أهل العلم يذكرونها، وبعضهم يصححها موقوفة على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من ذلك: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، وغيرها من الأحاديث والآثار التي لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن أهل العلم يذكرونها في هذا الباب. وفي الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. وأجمع أهل العلم على حرمة الربا، الإجماع منعقد على أن الربا محرم. على أن الربا محرم، والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجد بأن العقوبات المترتبة على المرابين كلها تفيد بأنه من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. من ذلك أن المرابي يوم القيامة يقوم مجنونا يخنق، كما قال عز وجل في شأن المرابي: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال قتادة وغيره وكذا مروي عن ابن عباس قال: يقوم المرابي يوم القيامة مجنونا يخنق، نسأل الله العافية. الأمر الثاني أن المرابي محارب لله ولرسوله، ولذلك يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. ومن يحارب الله ومن يحارب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يقول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال جمع من السلف: يقال للمرابي يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. الأمر الآخر أن الربا عقوبته معجلة، ولذلك يقول ربنا عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق هنا الاستئصال، استئصال العين أو استئصال البركة، فصاحب الربا لا خير فيه، ولذلك يمحقه الله عز وجل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ينمي الصدقات ويكثرها ويبارك فيها، ويبارك فيها جل وعلا وتقدس. إذن وهذا أمر مجرب، ولذلك يكاد يكون محل إجماع واتفاق عند المرابين أن أموالهم التي بأيديهم لا بركة فيه ولا خير فيه، فهي أموال منزوعة البركة، نسأل الله العافية. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا يشمل الفرد ويشمل الجماعة. الأمر الآخر أن الله تعالى ختم الآيات بقوله: إن الله لا يحب كل كفار أثيم. والكفر هنا كفر النعمة، كفر هنا كفر النعمة، لأن نصوص الوعيد القاعدة عند أهل السنة والجماعة أنها تترك، ولكن النصوص هنا الواردة في هذا يدل على أن الكفر كفر النعمة، إلا إن اعتقد الإنسان حل الربا، فمن اعتقد بأن الربا حلال فهو كافر كفرا ناقلا عن الملة. لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى حرم الربا في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، والإجماع منعقد على حرمة الربا. فإذا جاء شخص وقال: أنا ما أعترف أن الربا حرام فالربا حلال، هذا كافر، لا أحد يشك في إسلامه أبدا، لا أحد يشك في كفره عفوا. وأما إذا قال: لا أنا أعرف بأن الربا حرام، نسأل الله أن يعافينا ويتوب علينا، فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب والآثام وعظيمة من العظائم. وبالنسبة لآثار الربا خطيرة وكثيرة، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن في الحياة البرزخية يعذب آكل الربا عذابا عظيما، فالله تعالى يعاقبه من جنس عمله. فقد جاء في الحديث الصحيح حديث البراء في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني آتيان من ربي، أتاني آتيان، فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقت معهما. ثم ذكر الحديث قال: فأتينا على نهر من دم، نهر من دم، وإذا رجلان يقذفان برجل إلى النهر، فكلما عاد فغرا فاه وألقماه حجرا، ثم يقذفانه بالنهر يعذبانه إلى أن تقوم الساعة. فقلت: سبحان الله سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: هذا آكل الربا، وهذان ملكان موكلان بتعذيبه، نسأل الله العافية. لأن غالب المرابين يريدون ملأ بطونه، فهو يريد ملأ بطنه من هذا المال، ولذلك هذا في الغالب يتمتع ويتنعم، ولذلك عوقب من جنس عمله، نسأل الله العافية. وإذا تأمل الإنسان الربا وجده من أخبث الذنوب. ذكر القرطبي في تفسيره عن ابن العربي عن شيخه عن الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول بأن رجلا جاء يستفتي الإمام مالك فقال: رأيت سكرانا، سكرانا مخمورا، عاقر الخمرة يخاطب القمر، السكران لا عقل له فيتكلم مع القمر. يقول هذا الرجل أخذته غيره طبعا، يقول: قلت قاتل الله الخمر، زوجته طالق، يقصد نفسه، يقول: زوجتي، زوجته طالق، إن كان هناك أشر من الخمر يدخل جوف ابن آدم. ثم لما قال هذا الكلام يعني قال له أصحابه: لعلك طلقت، علق، قال حلف بالطلاق بأنه ليس أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فذهب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: أتني من الغد. فجاءه من الغد فقال: أتني من الغد. في ثلاثة أيام هو يتردد على الإمام مالك رحمة الله عليه، فقال له: زوجتك طالق. قل له الإمام مالك: زوجتك طالق، تصفحت كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. المقصود بأن الربا من الذنوب العظيمة، هو أخبث الذنوب، والنصوص، نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى ذلك. والحكمة من تحريم الربا أولا أن الله عز وجل حرمه على الخلق كلهم، فجميع الشرائع السابقة الخمر عندها حرام، ولذلك يقول الله عز وجل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وقول عز وجل: وأكلهم السحت. قال جمع من أهل العلم، من أهل التفسير، قال: السحت هنا الربا، هو الحرام طبعا. وأيضا في شريعتنا جاء التأكيد على الربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، قال: أضعه تحت قدمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كل ربا موضوع ربا الجاهلية، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس. العباس كان يرابي في الجاهلية، والربا في الجاهلية كان معروفا، وهو ربا النسيئة، إما أن تربي، إما أن تقضي، وإما أن تربي، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك كثيرا، بل فصله صلى الله عليه وسلم تفصيلا كبيرا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية البيع والربا. المشركون وغيرهم ممن على مسلكهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، فالربا أحد أنواع البيع. لكن الله تعالى فرق بين البيع والربا فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. حكمة من تحريم الربا أولا أن الشريعة الإسلامية جاءت بإشاعة التعاون والرحمة بين المؤمنين، والربا في واقع الأمر يقضي على هذه الفضيلة وعلى هذه المنقبة التي هي أصل من أصول الإسلام. الشريعة، الشريعة من مقاصدها إشاعة الرحمة والعطف، الشفقة، تعاون بين الناس. أما الربا فيقضي على هذا الجانب ولا يحقق. الأمر الثاني أن فيه تكريس للعداوة والبغضاء بين الناس، فالفقراء يحقدون على الأغنياء، فتكرس هنا العداوة والكراهية والحقد والبغضاء، لأن الفقير يرى بأن الغني يظلمه في هذا الباب. الأمر الثالث أن فيها دعوة إلى إبقاء الفقير في دائرة الفقر، والغني يتدرج في الغنى، ولذلك الفقير يسحق سحقا بهذا الربا، وأما الغني فهو يمتص دماء الفقراء عن طريق الربا. الأمر الآخر أن فيها أن من الحكم في تحريم الربا أن الاقتصاد في واقع الأمر قائم على التداول، تداول المال، تداول الأعيان، فوجود المال عند طائفة دون طائفة، خاصة وأن هذا المال بذاته يدور، فهذا لا شك أنه ضرب للاقتصاد العام. قد قرر هذا جمع من المعاصرين من المسلمين ومن الكافرين، حتى من الكفار هناك كتابات عظيمة في هذا الجانب تشير إلى أن من أعظم المخاطر على الاقتصاد هو الربا. الأمر الآخر أن في هذه المسألة وهي مسألة الحكمة عفوا من الربا هي دعوة إلى البطالة ودعوة إلى عدم العمل. فإذا كان صاحب المال عنده شيء من المال فيقرضه بفائدة فما الحاجة إلى أن يعمل؟ فهكذا تدور المسألة بهذه الطريقة. والأمر الأعظم والأكبر هو أن الله عز وجل أدرى بما يصلحه، ولذلك حرم عز وجل الربا وأباح البيع، ويجب على الناس أن يمتثلوا أمر الله عز وجل حتى لو لم تظهر الحكمة في ذلك. هذه حكم ظاهرة، لكن لو لم تظهر الواجب على العبد ماذا يقول؟ آمنا به كل من عند ربي، فيسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للربا، أنواع الربا، الربا على نوعين: ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة المقصود فيها الأجل أو التأخير، من أحب له، من أحب أن ينسأ له في أجل يعني يؤخر له. إنما النسيئة زيادة في الكفر، ها؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يعني التأخير. المقصود بأن النسيئة هو التأخير. وكانوا قديما إذا تبايعوا بأجل يقول المرابي للمتعامل إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني يزيدك. مثلا علي 1000 درهم، قال اقضي، قال ما عندي شيء، قال ندبلها عليك أو نزيد عليك نسبة. هذا هو الربا. وربا النسيئة حرم تحريم مقاصد، حرم تحريم مقصد، حرم تحريم مقصد. وأما ربا الفضل فحرم تحريم وسيلة. فربا النسيئة يقود إلى ربا الفضل، والعكس غير صحيح، يعني ربا الفضل لا يقود إلى ربا النسيئة، وربا الفضل هي الزيادة، هي الزيادة في الحال. صاع من تمر بصاعين من تمر، كيلو ذهب بكيلوين ذهب مثلا، هذا يسمى ربا إيش؟ ربا الفضل، والفضل هو الزيادة، ربا الفضل هو الزيادة. هذا بالنسبة لأنواع الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة مجمع عليه ولم يحصل فيه خلاف مطلقا، وأما ربا الفضل فحصل فيه خلاف في أول الأمر عند ابن عباس رضي الله عنه. وابن عباس الصحابي الجليل أشكل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا إلا في ربا النسيئة، المقصود في ربا النسيئة. فقال بأن ربا الفضل مباح. ثم بعد ذلك لما رجع ونوقش في هذا رجع إلى قول جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعليه انعقد الإجماع في عهد الصحابة وإلى يومنا هذا على تحريم الربا بنوعيه: ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة أعظم من ربا الفضل، وذلك أن ربا الفضل قد توجد له صور مباحة ولكنها على الأصول الشرعية ولا تسمى ربا، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه في في العرية وفي غيرها مما في بيع العراية وفي غيرها مما سيأتي بإذن الله عز وجل. المقصود بأن ربا الفضل مجمع أيضا على تحريمه، فهو أحد نوعي الربا المجمع على تحريمهم. الأمر الآخر ما يتعلق ببعض الشبهات التي يوردها بعض من لم ترسخ قدمهم في الشريعة وفي الفقه، أو بعض من لا خلاق لهم، ممن ليس لهم أدوات الاجتهاد ولا الفهم، ولكن يريدون تمرير الربا. من ذلك ما يستدلون به من قول الله عز وجل: ولا تأكل الربا أضعافا مضاعف. فقالوا بأن الربا المحرم هو الربا الكبير. أما إذا كان يسيرا ربا يسير فهو جائز بدليل هذه الآية. قالوا بأن مفهوم الآية بأن الربا المضاعف أضعافا يسيرة مباح، أما المضاعف أضعافا كبيرة فهو محرم. ولا شك أن هذا فهم مغلوط وجناية على نصوص الشريعة، مجازفة خطيرة إذا كان الإنسان يعلم يقينا بأن هذه الآية لا مفهوم له. ولا يخفاكم بأن النصوص القرآنية على القول بأن هناك مفهوم المواثقة ومفهوم المخالفة، كما يعني ذكرنا فيما سبق في أصول الفقه، بأن النصوص على نوعين: نصوص لها مفهوم مخالفة ونصوص ليس لها مفهوم مخالف. وهذه الآية من النصوص التي ليس لها مفهوم مخالف بدليل قول الله عز وجل: بدليل قول الله عز وجل لا برهان له به. نذكرنا بالآية، أحسن. بدليل قول الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، في آخر سورة المؤمنين. هذه الآية هل لها مفهوم؟ يعني الذي يدعو من دون الله ببرهان هل يخرج عن هذه الآية؟ لا يمكن أبدا. ولذلك أهل الإسلام مجمعون على أن من أشرك بالله عز وجل ولو جاء يحاجج يوم القيامة فلا برهان له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهل إذا كان له برهان، يعني هل هذه الآية لها مفهوم بأنه من كان له برهان فهو من غير المشركين؟ هذا لا مفهوم له. كذلك هذه الآية التي بين أيدينا والربا ولو كان شيئا يسيرا فهو حرام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه، في رواية: وأول ربا أضعه ربانا. ثم ذكر ربا العباس قال: فهو موضوع تحت قدمي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بأن الربا محرم يسيره وكثيره، ولأجل هذا ذهب بعض المعاصرين إلى جواز الربا اليسير بما يسمى ببعض يعني المؤسسات ما يتعلق بدفاتر الاستثمار وكذا، وهذا لا شك أنه من الربا المحرم فيتنبه له، تنبه يأخذ من الفقراء مثلا يعني أشياء يسيرة يقدر عليها الفقير، ومع الوقت يبدأون يسحبون على هذه المبالغ ثم يدخلون الناس في الربا. الأمر الآخر، هذه قواعد مهمة لا بد من التنبه لها، ما يتعلق بقضية الأصناف الربوية، الأمور التي يتعامل بها الناس ويتبايعون بها على قسمين: صنف غير ربوي وصنف ربوي. صنف ربوي، الصنف الربوي هي الأجناس الواردة في حديث أبي سعيد، حديث عمر، في حديث عبادة، في حديث أبي هريرة، كلها واردة، هذه الأصناف واردة في هذه الأحاديث، وأشهرها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي جعله العلماء أصلا في الأصناف الربوية، فيسمى الأصل في الأصناف الربوية أو الأصل في الأصناف الستة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، هاء بهاء، إلى آخر الحديث. هذه تسمى الأصناف الربوية الستة. إذن ضابط الأصناف الربوية الستة أن تشتمل على أمرين. الأمر الأول التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. والأمر الثاني أن يلحق بها ما هو مشترك معها في العلة، في العلة بمعنى أن تكون العلة ظاهرة. وهذه المسألة الأخرى التي نشير إليه، وهي هل الأصناف الربوية الستة هذه قاصرة، العلة فيها قاصرة أم متعدية؟ الظاهرية عموما بما فيهم ابن حزم وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة أن الأصناف الربوية هذه لا تتعدى إلى غيره، فالحديث في هذه الأصناف الربوية يقصر على هذه الستة فقط، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ولا يتعدى إلى غيره. بينما جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة قالوا بأن العلة متعدية، قالوا بأن العلة متعدية إلى غير هذه الأصناف الستة، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة ما هي. هم متفقون على أن العلة متعدية غير قاصرة على هذه الست، لكن اختلفوا في تحديد العلة ما هي العلة. بالنسبة للحنفية الحنفية والحنابلة اتفقوا على أن العلة في الأصناف الربوية الستة هي الكيل والوزن، الكيل والوزن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الكيل كيل المكيل كيل الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة. فبالنسبة للذهب والفضة العلة الربوية فيها ما هو؟ الوزن. وبالنسبة لباقي الأصناف الأربعة فالعلة فيها الكيل، والكيل غير الوزن. واضح عندكم؟ الكيل غير الوزن. فالكيل ها؟ اي لكن مثل ماذا؟ يعني مثل الأوزان هذه أو الأشياء التي يكال بها، مثل لا لا مثل ما هو الصاع، الصاع مثل، أو يسمى المكيال عموما، يسمى المكيال الآن، هذا الصاع كان يكال بالصاع. وأما الوزن فهو يعني مثل الآن ما يسمى الجرام، الأوقية، هذه يسمى أوزان، هذه معيار للوزن أو معايير للوزن. والآن الميزان الموجود الحالي هو نوع من أنواع الوزن. هذا بالنسبة للحنفية والحنابلة، ماذا قالوا؟ بأن العلة هي الكيل والوزن. أما الوزن ففي الذهب والفضة، وأما الكيل ففي باقي المطعومات، باقي المطعومات. لأن يعني عندنا نقدين وعندنا مطعوم. بالنسبة للشافعية والمالكية اتفقوا في مسألة الذهب والفضة، فقالوا العلة في الذهب والفضة ما هي؟ الثمنية. العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعليها أغلب العلماء المعاصرين حتى اللجان الفقهية والمجامع على أن العلة في الذهب والفضة ليس الوزن وإنما الثمنية. ولذلك أجروا الربا في النقود الحالية في الأوراق، قالوا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأن لها ثمن، لأن لها ثمن. وأما في المطعومات فاختلفوا، أما في الأصناف الأربع الباقية فاختلفوا. فالشافعية ذهبوا إلى أن العلة في البر والشعير والتمر والملح الطعم، قالوا لأنها مطعوم. وأما المالكية فذهبوا إلى أن العلة في هذه الأربع هو الاقتيات والادخار، الاقتيات والادخار. الاقتيات يعني القوت الذي استفيد منه الإنسان، استفيد جسم الإنسان من هذا القوت. والادخار بأن يكون مدخرا، أما الذي يسرع إليه الفساد فلا يعد من الربويات. والقول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وهي رواية عن الإمام أحمد هو أن العلة الربوية في هذه الأربعة هو القوت مع الكيل أو الوزن، وأن يكون مطعوما، وأن يكون مطعوما، فهذا جمع بين الأقوال، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن القيم وهي الرواية إحدى الروايات عن الإمام أحمد، قد نصرها جمع من أهل التحقيق على أن العلة هي هذه، العلة هي هذه. إذن مسألة الذهب والفضة الخلاف فيها بين الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية. الحنفية والحنابلة ماذا قالوا في الذهب والفضة؟ الوزن. والمالكية والشافعية الثمنية، والراجح الثمنية، الراجح الثمنية. ولذلك يجري الربا الآن في الأوراق النقدية الحالية لأن لها ثمن ولها قيمة. طيب الشيكات يجري فيها الربا؟ شيك بعشر آلاف يقول أبيعك شيك بعشر آلاف تبيعني شيك بخمسة عشر ألف، يجري؟ ليش؟ أوراق لها قيمة نقد. إذن تجري هذه الأمور في هذه الأشياء، في هذه الأشياء. ولذلك الآن بعض الناس يبيع الشيك يقول أنا عندي شيك ما أستطيع تحصيله، وش رأيك قيمته خمسين ألف، وش رأيك تشتريه بأربعين ألف؟ صح ولا لا؟ موجود هذا. كذلك ما يسمى ببيع الصكوك قديما معروف هذا أيضا. طيب ننتقل إلى المطعومات. أنا لا أحب أن أدخل في الدرس حتى ترسخ عندكم هذه القواعد، لأني أنا أعلم خاصة مع كثرة اتصالات بعض الإخوة وبعضنا أول مرة يحضر الدروس وكذا، فتصعب عليه بعض الأشياء. باب الربا باب سهل جدا وليس بصعب، فأنا أردت من هذه القواعد حتى تتضع عندكم الصورة، وحينما ندخل مع المسائل تكون واضحة جدا ولا يحصل فيها لبس. طيب حينما نأتي إلى الأصناف الأربعة الباقية، قلنا بأن العلة عند الحنابلة والشافعي والحنفية في البر والشعير والتمر والملح ما هو؟ الكيل. الكيل، احفظوا هذا. أسألكم بعد شوي أسئلة شوف مدى استيعابكم. طيب بالنسبة للشافعية طعم سنت، والمالكية القوت والادخار. أحسن، القوت والادخار. طبعا سيأتي إن شاء الله الحديث عن المسائل هذه بشكل أوضح. السؤال هنا، تعرفون القهوة؟ القهوة ها؟ البن. طيب البن مذكور في الأصناف الربوية الستة؟ مو مذكور. طيب هل يجري فيه الربا؟ ها؟ لا لا، هنا طيب نأتي. طيب بالنسبة لقول الحنفية والحنابلة، هل يجري فيه يعني رجال عنده كيلو بن من اليمن، وين أهل اليمن، والآخر عنده كيلو وين بن برازيلي، فقال هي بن اليمن ممتاز، طبعا لازم أمدحني ما نقدر، أبغى أبيعك كيلو بكيلوين برازيلي مثلا، هل يجوز أم لا؟ عند الحنابل والحنفية لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لأنه مكيل. طيب عند الشافعية لماذا؟ ها؟ ما يجوز لأنه مطعوم. لا أبو أحمد ما يصير، أخونا الشام انتقضت أنت، مطعوم لا يجوز، لأنه يشرب وما بيشرب الإنسان يشربه، مطعوم صار، مطعوم يطلق على المأكول والمشروب. عند الشافعي إذن يجري فيه الربا. إيه أنت أضحك. طيب عند المالكية ها؟
لا لا تجري فيه الربا.
لماذا؟
لأنه لا،
أحسنت، لأنه ما يبني جسم الإنسان. سمعتم واحد قال والله أنا الحمد لله جسمي قوي لأن أشرب قهوة، يعني ما هو غذاء أصلي، ليس غذاء أصليا. طيب الصابون يجري فيه الربا ولا ما يجري؟ الصابون عند الحنابلة والمالكي والحنفية ها؟ لا يجري. لماذا؟ أحسنت، لأنه غير مكيل. سمعتم واحد يقول عطني كيلو صابون؟ ما في الصابون، اشترى بالعد. طيب خلنا من بعض المناطق، خلنا من منطقتنا. اي بجيك ان شاء الله شوي، بس خلنا نسأل عن الصابون. طيب عند الشافعية يجري فيه الربا ولا لا يا ابو يحيى؟ ليش؟ غير مطعوم، غير مطعوم. الشافعي يقول لابد من ايش؟ علة انه مطعوم. طيب المالكية لا يجب، لماذا؟ اها، وعلى هذا تجري القاعدة، على هذا تجري القاعدة. طيب الحديد، ننتقل للحديد. الحديد يجري فيه الربا ام لا؟ الحديد يجري فيه الربا ولا لا؟ شوف ناس جدد ابو عبد الله. ليش؟ احسنت، لانه موزون. طيب غيرهم لا يجري عند غيره، لماذا؟ لانه غير مطعوم ولا يدخر. طيب الزبيب يجري فيه الربا ام لا يجري؟ عند من؟ عند الجميع. طيب ما شاء الله ما شاء الله. طيب هنا سؤال عند أخونا صادق، يقول ما يتعلق بقضية عيارات الذهب. ما أنا ما أبغى أستعجل، لكن مدام أننا نذكر قواعد، يقول عيار 18 وعيار 20 وعيار 24 وعيار 17. المقصود بأن الذهب جنس واحد، الذهب جنس واحد، فمسألة العيارات هذه لا عبرة لها في قضية البيع والشراء، يعني قضية التبادل. يأتي رجل عنده كيلو ذهب عيار 18، فيبغى يشتري يبيعه بكيلو ذهب، بكيلوين ذهب عيار، أو نقول كيلو ذهب عيار 24 يبغى يبيعه بكيلوين ذهب عيار 18، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز، هذا ربا محض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، أوه أوه، عين الربا، هذه كلمة توجع. أوه لماذا؟ لأن بلال جاءه تمر لما كانوا في خيبر، وهذا التمر رديء، تمر برني، فكان يبيع الصاع بالصاعين، الصاع الجيد بصاعين رديئين، صاعين رديئين، عفوا الصاع الجيد بصاعين رديئين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، ثم دله على الطريق الشرعي، وهذا الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بالحيلة الشرعية. قال بع الجمعة، يعني التمر الرديء بعه بدراهم واشتري بها تمرا جيدا. كذلك من أراد أن يبيع ذهب عيارات معينة بذهب آخر لا بد أن يكون هناك التماثل، فلا عبرة لرداءة وجودة الجنس، جنس الربوي، فكونه عيار 18 أو 24 أو 20 هذا لا عبرة فيه، العبرة بأنه جنس. فمن أراد أن يبادل فليبع أولا بالدراهم، يبيع الذهب دراهم ثم يشتري ذهبا جديدا. كيف؟ ولو يطلق عليه ذهبا كاملا، هذا كل هذا الذهب والفضة وكل ما هو من الربويات يطلق عليه هذا الأمر. طيب ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة بيع الربوي بجنسه، بيع الربوي بجنسه. إذا بيع ربوي بجنسه صح بشرطين اثنين، الأول التماثل، يكون مثلا بمثل، كيلو كيلو، طن بطن مثلا، جرام بجرام، ما هي. وثانيا التقابض، تقابض في المجلس، بمعنى لا يخرج إلا وقد تقابض، وضع يده يد الآخر يده في يد صاحبه، يعني وضع السلعة في يد صاحبه. فإذا أراد رجل أن يبيع ذهبا بذهب قال خذ وهات بهذه الطريقة، بشرط أن يكون متماثلين. حتى إن كثيرا من العلماء بالغ في التشديد في هذه المسألة، فقال لا يجوز له أن يقبض من المقابل ثم يدخل يده في جيبه ليخرج السلع المقابل، بل لا بد أن تكون هذه بيمينه وهذه بيمينه مباشرة، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل، مثلا بمثل. ولذلك ما يفعله الناس الآن من الأمر الخطير وهو قضية البيع والشراء بالذهب حقيقة لا تقره الشريعة، هو مخالف وواقع الإنسان فيه في الربا، نسأل الله العافية والسلام لنا ولكم. وأن بعض الناس الآن يشتري الذهب عبر الإنترنت وعبر اتصالات وعبر كذا ولا يقبض شيء، ولا يقبض شيء، بل بعضهم الآن يشتري الذهب من المحل ثم يقول لصاحب المحل انتظرني حتى آتي بالنقود من السيارة أو أجيرك بكرة أو بعد أسبوع إن شاء الله أو على رأس الشهر، هذا كله أمر محرم ولا يجوز. فحصل حقيقة بيوع محرمة في مسألة الأجناس الربوية هذه تفاضلا ونسيئة أيضا، فيتنبه لهذا. فإذا كان الربا من جنس واحد، إذا كان المبيع الربوي من جنس واحد فلا بد فيه من شرطين، الشرط الأول ما هو؟ التماثل، والثاني التقابض، ولا بد أن يتحقق التقابض في المجلس. وأنا ذكرت المثال للمبالغة، لكن لو إنسان أعطى الذهب لصاحبه ثم أدخل يده في جيبه أو فتح صندوقه مثلا هذا لا حرج عليه، لأن اليسير معفو عنه في الشريعة، اليسير معفو عنه. لكن يقول أتي لك بالليل أو أجي لك بكرة أو رأس الشهر، هذا ربا صريح نسأل الله السلام، وهذا واقع فيه كثير من الناس، كثير من الناس الآن بعض الصالحين واقع في هذا الأمر، خاصة يتعاملون عبر الاتصالات وعبر يعني مع الشركات التي هي بعيدة، يتعاملون بهذه الطريقة. الأمر الثاني، إذا اختلفت هذه الأجناس، إذا اختلفت الأجناس فيما بينها فيجوز التفاضل لكن بشرط التقابض، يجوز التفاضل ولكن بشرط التقابض. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأجناس الربوية الستة جعلها على ثلاثة أحوال، الأول الذهب والفضة، والمقصود منه الثمنية كما رجحنا ثمنية، فكل ما كان في معناهما أو كان له ثمن فيجري فيه الربا وهو أصل. بالنسبة للتمر أصل للحلويات، لذلك يقاس عليه الزبيب والهريسة باقي الحلويات هذه كلها تقاس على التمر. وبالنسبة للملح ما يصلح به الطعام فهو يصلح الطعام، فكل ما هو في معنى الملح مما يصلح الطعام فهو جنس ربوي على قول جماهير أهل العلم. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بمعنى يجوز المفاضلة ولكن بشرط التقابض، بشرط التقابض. يجوز أن يبيع بر بشعير متفاضلا بشرط إيش؟ التقابض. يعني أنا عندي كيس بر وشخص آخر قال والله أنا ما عندي بر أبعطيك شعير كيسين، كيسين بكيس، يجوز بشرط التقابض. أما يقول عطني الآن وأتي لك أروح أجيبها من البيت أو من المستودع، نقول لا ما يجوز، لا بد من التقابض. الذهب بالفضة يجوز التفاضل، ها كيلو ذهب بعشرة كيلو فضة يجوز بشرط إيش؟ التقابض، بشرط التقابض. طيب نعم إيه هذه مسألة ثانية. الشعير بالذهب كذلك، إذا مثلا أراد أن يشتري شعيرا بالذهب يجوز التقابض، يجوز التفاضل والنسيئة. إيه هذه مسألة ثالثة، هذه مسألة ثالثة. إذا اختلفت الأصناف يجوز التفاضل والنسيئة. احنا قلنا الذهب والفضة صنف واحد، والبر والشعير والتمر والملح صنف واحد، صنف آخر يعني في مقابل الذهب والفضة. فإذا اختلفت هذه الأشياء يجوز التفاضل بينها والنسيئة أيضا، يجوز أن أبيعه 100 كيس بر بكيلو ذهب على أن يسلم بعد شهر، هذا كله ما في بأس لاختلاف الأصناف فيما بينهما. هذه قاعدة أيضا مهمة جدا في هذا الباب. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى وهو محرم لقوله تعالى وحرم الربا، ذكرنا هذه المسألة، قال وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة، أيضا أشرنا إليها في قبل قليل وذكرنا الأصناف الربوية الستة في هذا الباب. قال يجري الربا في كل مكيل وموزون ولو لم يؤكل. على أشهر الروايات عن أحمد أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزوني جنس، وعلة الأعيان الأربعة كونهن مكيلات جنس، وبه قال النخعي والزهري والثوري، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفعل، قل لبلال لا تفعل، بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، رواه البخاري. قال المجد في المنتقى وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله في الميزان أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا أنت. إذن هذا هو المذهب، أن علة الربا في الذهب والفضة ما هو؟ الوزن، علة الربا الوزن. ثم قال فالكيل فالمكيل كسائر الحبوب، ذكرنا الراجح قبل قليل في الذهب والفضة ما هو؟ الثمنية، الثمنية، فيجري فيها الربا. أوراق النقدية الآن والشيكات والسندات إن كانت لها قيمة يعني مالية معتبرة، هذه كلها يجري فيها الربا. فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات، لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحة. هذا المكيل، المكيل قال كسائر الحبوب لأن تكال، والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي. المائعات مثل ماذا؟ زيت الزيت، الزيوت عموما، زيت الحيوانات، زيت الزيتون، الخل وغير ذلك، كل هذا من المائعات. قال ولكن الماء ليس بربوي، هذا المذهب، في رواية بأن الماء ربوي لأنه يتمول يشترى ويباع لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحة. الصواب بأنه يدخل فيها، لماذا؟ لأنه يباع ويشترى إذا تملكه الإنسان، فإذا تملك الماء جاز فيه البيع والشراء. ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح، قال لأنها مكيلة مطعومة. وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، رواه المسلم. والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوم يكال أو يوزن، قاله في الكافي. وقال في الشرف الحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة، كالأرز والدخن والذرة ونحوها، وهذا قول الأكثر. قال ابن المنذر هو قول علماء الأمصار في القديم والحديث انتهى. والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز، حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة، رواه أبو داود والنسائي. قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربا ولو مطعوما، كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والرمان، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب، أخرجه الدارقطني. وقال الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم، قال وما عدا ذلك فمعدود لا يجري. هنا قال بأن المعدودات والمذروعات هذه كلها لا يجري فيها الربا. مثل إيش المعدودات؟ ضرب هنا مثال بالبطيخ القثاء والخيار والجوز والبيض والرمان مثلا، المذروعات مثل الجلود والثياب كما سيأتي، قال هذه لا تجري فيها إيش؟ لا يجري فيها الربا. لكن الواقع الآن بأن هذه أغلبها موزون، مثل البطيخ قثاء الخيار لما يمكن تشتري بالحبة، والرمان كذلك، إلا البيض، البيض تشتري بالحبة، كل هذه من الموزونات. طيب ما هي العبرة؟ العبرة بالأصل أم بما يؤول إليه الشيء؟ هذه مسألة حقيقة من أهم المسائل، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتوسع فيها، وهي أن الشيء إذا استصنع فتحول لا يجري فيه الربا. يعني مثال الآن قالوا بأن البر يجري فيه الربا، لكن إن استصنع كيف يستصنع البر؟ خبز أو هريسة مثلا أو شيء من هذا القبيل، قال لا يجري فيه الربا، وهذا هو الصواب. إذا استصنع وخرج عن كونه عن أصله فلا يجري فيه الربا، فالخبز الناشف يجوز أن يبيعه الإنسان متفاضلا بخبز يابس أو ناشف بناشف أو طري بطري مثلا، عفوا قلت يابس بطري، وهكذا يجوز أن يتفاضل بين، هذا هو الراجح. طبعا هذا على خلاف المذهب. كذلك هنا إذا تحول الشيء من كونه معدودا إلى كونه موزونا، هل يجري فيه الربا أم لا؟ على قاعدة الحنابلة أنه إيش؟ لا يجري، الأصل أنه لا يجري. لماذا؟ لأن الأصل عندهم الكيل والوزن، فكل ما يكال أو يوزن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يجري فيه الربا. والصواب بأنه إذا تحول المعدود إلى كونه موزونا، بمعنى تعارف الناس على أن هذا موزون أو مكيل فيجري فيه الربا، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. فلا يجوز الإنسان أن يبيع بطيخة ببطيختين لأنها موزون، ولا كيلو خيار بكيلوين خيار مثلا، ولا كيلو رمان بكيلوين رمان، يعني بهذه الطريقة. لا، هو الخبز الآن يباع بالعد بعد التصنيع، الغالب على أنه معدود. الآن لما تجي معه تقول له كم بريال، كم تبيعني بدرهم، يقول لك 5 بدرهم أو 3 حبات بدرهم، هذا معدود يسمى. أما ما بعض البلدان إذا كان تعارفوا عليه ولم يكن عرفا مشتهرا فلا يجري فيه الربا. قال ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة الثمن بصناعته، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته. بل شيخ الإسلام له قاعدة في هذه عظيمة حتى في الذهب والفضة، سأذكرها إن شاء الله في حينها، وهو أنه يرى بأن الذهب المصنوع المشغول يجوز التفاضل فيه في الذهب التبر الأصل، وهذه قاعدة ذكرها ونصرها ابن القيم، كلام حولها طويل. وطبعا شيخ الإسلام زعم بعضهم بأنه خرق الإجماع فيها، وهو لم يخرق الإجماع، له سلف في هذا سنتحدث عنه. قال كالثياب، قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين، وهذا قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسل إلا ما كيل أو وزن. لذلك يجوز أن يبيع الإنسان ثوب بثوبين، ثوب بثوبين. وقال والسلاح والفلوس ولو نافق، والسلاح والفلوس ولو نافق، والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح، قاله في الشرح، غير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما، للنص عليهم. مقصود بالفلوس هنا التي ليست هي أصل للذهب والفضة، هي ليست أصلا للذهب والفضة، وإنما فلوس يتعامل بها الناس نافقة، إما يكون أصلها حديد وما يكون أصلها شيء، لكن هذه الآن يعني لا وجود لها، مثل ما يسمى بالدانق وغيره ليست أصولها ذهب أو فضة، وإنما تصالح الناس عليه من ذهب أو شيء من هذا القبيل، فهذه لا يجري فيها الربا. نكتفي بهذا القدر. صلى الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
لو الواحد يعني باع الذهب بذهب نفس الوزن بنفس الوزن، لكن دفع لصاحب المحل فرق الشهر وزن بوزن،
هذا اللي سأتحدث عنه إن شاء الله. الجمهور على المنع، لكن سأتحدث عنه إن شاء الله، وسأذكر كلام شيخ الإسلام بإذن الله. نعم. إيه. لا هذا ليش بطاقات الهاتف، هذا بيع منفعة ما في شيء. تفضل. لا يقع. هو فيه مسألة، وهي أنه يحرم كيل الموزون أو وزن المكيل، هذا في المذهب ولا يجوز. نص الحنابل على أنه لا يجوز كيل الموزون ولا وزن المكيل، قالوا أنه يجري إذا فعل فيجري فيه الربا، قالوا أنه لا يصلح. كذلك ما يتعلق بقضية تحول الشيء، قالوا إن تحول فلا يجري الأصل، يعني قالوا بأنه الأصل لا يجري، لكن الصواب بأنه يجري. يقول أمتلك عمل عملة ذهبية قديمة، لو بعتها بمبلغ ذهب ضخم هل يعتبر هذا ربا؟ لا، ما يعتبر ربا. يعني من كان عنده سبيكة أو عملة ذهبية قديمة فباعها مثلا 50,000 60,000 درهم، ما فيها شيء، يجوز التفاضل فيها بشرط التقابض. حكم إيداع الأموال في بنك ربوي لشخص آخر علما بأن هذا العمل مطلوب مني من قبل هذا الشخص. طبعا الأموال يجب أن يودعها الإنسان في البنوك الشرعية الإسلامية، وهي كثيرة ولله الحمد الآن انتشرت انتشار كبير. وأما إذا خاف على ماله ولم يوجد إلا هذا البنك فلا بأس، إذا خشي على ماله. أفتى العلماء بجواز الإيداع من دون أخذ فائدة، لا يجوز أن يأخذ فائدة. ما حكم دخول البنوك الربوية لغرض إيداع الشيكات أو أخذ الشيكات؟ ما في بأس، يجوز الإنسان أن يدخل البنك الربوي ليس نجس. تدخل البنك الربوي ما فيه شيء، تأخذ الشيك وتودع الشيك مثلا وكذا، لكن المحرم هو التعامل، تتعامل في الربا، هذا المحرم. يقول ما حكم الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية مع العلم أنهم يستخدمون المال في أشياء مباحة؟ الودائع الاستثمارية عموما لا بد أن ينظر إليها من جهتين. الجهة الأولى طريقة أو صورة التعامل، فإن كانت صورة المعاملة تدخل على أنك شريك أو مضارب فهذا لا بأس به، تدخل على أنك شريك أو مضارب. أما أن تدخل على أنك وديع فالوديعة مضمونة، أما تدخل شريك ومضارب فهذه ليس أموالك ليست مضمونة، فيتنبه لهذا. بعض الناس الآن ما يفرق، أغلب الذين يتصلون ويسألون يقول ما أدري أنا حطيت فلوسي وجاني ربح، هذا ما يجوز. لا بد تدخل بنية، فلما دخلت بأي نية دخلت، هل دخلت بنية أنك مودع أو دخلت بنية مقرض للبنك؟ لأن الودائع على ماذا تخرج الآن؟ الحسابات الجارية أو الحسابات تخرج على ماذا؟ هل هي ودائع أم قروض تقرض أنت البنك أم وديعة؟ أم تدخل على أنك شريك أو مضارب، شريك مثلا في عملية تجارية أو مضارب أو مثلا داخل في أسهم مثلا؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ما يترتب على هذه العملية أو على هذه الاستثمارات، فإن كان تشترط ضمان رأس المال وأن تكون نسبة الربح ثابتة فهذا مما لا يجوز، لا يجوز شرعا ضمان رأس المال أو وأيضا أن تكون الربح أن يكون الربح نسبة ثابتة تشترط عليهم كل شهر 4,000 أو 3,000 أو كذا. أما إذا كان الربح غير ثابت معنى جزء مشاع نعطيك 25% 10% أعطيك الثلث الربع أو السدس وهكذا فهذا جائز. هذا طبعا في الشركات الإسلامية. أما الشركات الأخرى فهذا لا كلام عليه. ما حكم الشراء السيارة ودفعه عن طريق الشيك؟ ما حكم شراء السيارة دفع عن طريق الشيك؟ إذا كان يقصد بأنه يشتري السيارة يدفع الشيك مباشرة يعتقد بأن تأخيره من الربا هذا ليس بصحيح. هذا فهم يعني خاطئ. يجوز أن تبيع السيارة بالسيارتين. السيارة توزن ها ولا مطعوم؟ يجوز تبيع السيارة واحدة بعشر سيارات ويجوز أن تؤجل الثمن. هذا لا يدخل فيه الربا. تدفع شيك تدفع نقد تقول له بكرة جيك بعد سنة أدفع لك ما فيش. السيارة ما لها علاقة. يقول لو تكرمت إعادة مسألة من قال أن الربا حلال ومن قال أنا أعترف أنه حرام ولكن مقصر ما هو معتقد أهل السنة؟ عموم قاعدة أهل السنة في هذا الباب قاعدة أهل السنة في هذا الباب ما يتعلق بالكبائر والوعيد عليه أن من أنكر شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة والنصوص ظاهرة عليه أنه يفهم تقام عليه الحجة يقال له هذا ثبت فيه نص قال الله قال رسول الله. فإن كان جاهلا علم وإن كان متأولا أقيمت عليه الحجة أوصلت إليه ثم أقيمت عليه. فإن قال أنا لا أعترف بالقرآن ولا أعترف بالسنة مثلا أو قال بأن هذا فهمك أنت وهو أمر مجمع عليه وخرق الإجماع فهذا كافر لا أحد يشك في كفره. أما من قال أنا والله أعرف بأني مخطئ ومذنب وأن تعاملي هذا لا شك أنه كذا نسأل الله يتوب علينا فهذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر وإنما يبقى في دائرة الإسلام ولله الحمد وتجرى عليه إحكام الإسلام. وهذا يجري على كل نصوص الوعيد كل كبيرة من كبائر الذنوب التي نصت الأدلة على حرمتها. ولا أتصور أنا أبدا أن شخصا من أهل القبلة يقول مثلا أنا لا أعترف بالقرآن ولا أعترف بالسنة ما أتصور هذا ولا يوجد. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله له كلام جيد في النهي عن التكفير. ومسألة التكفير سبق وأن نبهت عليها ليس لأفراد الناس ولا لأحادهم أن يستعملوا التكفير ضد الآخرين لا يجوز. والتكفير هذا حكم قضائي هذا مرجعه إلى ولي الأمر وإلى القضاة الذين يستمدون الحكم من ولي الأمر. لأن مثل ما قال شيخ الإسلام قد يكون الفاعل لهذا الأمر القادح قد يكون إما يكون جاهلا أو متأولا أو مكرها فهو لا يخرج عن ثلاث أشياء. لذلك بعض الصحابة شربوا الخمر استمروا في شرب الخمر إلى عهد عمر متأولين وأقام عمر عليهم الحد وجلدهم. والرجل الذي قال لأولادي احرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر الله علي هذا منكر لقدرة الله ومع ذلك غفر الله له. والرجل الذي قال لا إله إلا الله وقتله أسام قال ماذا تفعل بلا إله. مقصود بأنه تنبه الإنسان وأن لا يشغل نفسه بباب التكفير لا يشغل نفسه بهذا ويترك الأمر هذا لأهل العلم والقضاة على وجه الخصوص فالأمر إليهم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: رجحتم بارك الله فيكم علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، ما ترجيحكم للصنف الثاني؟ ذكرت الصنف الثاني الراجح أنها أن يكون مطعوما مع الكيل، مع الكيل أو الوزن على ما يوزن الآن، وأيضا أن يكون مما يقتات. ما حكم تحويل الأموال من بلاد إلى بلاد؟ وهل يشترط فيه في التحويل في نفس الوقت؟ يجوز التحويل من بلد إلى بلد آخر، وإذا كان التحويل من جنس واحد، يعني درهم يحول درهم، دولار يحول دولار، جنيه يحول جنيه، فلا يشترط أن يكون في نفس الوقت. أما إذا كان مختلفا، مثلا درهم بدولار درهم بجنيه، فلا بد فيه من شرط التقابض، يقبضه في نفس اللحظة. أما إذا تأخر فلا يجوز، وهذا سيأتي في الصرف إن شاء الله. يقول: نرى بعض الشباب قبل إقامة الصلاة يحرصون على وسط الصف الثاني مع وجود أماكن في أقصى الطرف الصف الأول، طرف الصف الأول كما هو مشاهد في المسجد، وخاصة في الصلوات التي يعقبها درس، فأيهما أفضل؟ الأفضل إتمام الصف الأول فالأول. ينبغي للإنسان إذا اكتمل الصف الأول أن يبدأ بالصف الثاني، ولا يبدأ بالصف الثاني إلا بعد أن يكتمل الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك، كان يأمر بإكمال الصف الأول فالأول، تنبه لهذا. ويشكرون على حرصهم على القرب من الدرس وهذا، لكن لا يفوتون هذه السنة العظيمة. يقول: أتى رجل إلى صاحب شركة مواد بناء فقال له: أشتري منك بضاعة بقيمة 100,000 درهم تمويل من البنك، والبنك في هذه الحالة يخصم المبلغ من مرتبي الشهري، وبعد التمويل أعيد إليك البضاعة وتعيد لي 100,000 التي أعطاك إياها البنك، بهذا الشكل أنا أسدد المبلغ البنك على شكل أقساط الراتب، مع العلم أن البنك يخصم الراتبه 120,000 على عرف التمويل البنك الإسلامي. يعني بطريقة أشتري البنك بضاعة 100,000 يبيع على الرجل أقساط ب120، فهل هذه الصورة محرمة؟ هذه الصورة فيها حقيقة أكثر من جانب. مقصود بالصورة اللي ذكرتها هذه صورة محرمة ما تجوز. أما الصورة التي يفتي فيها كثير من أهل العلم بالجواز هو ما يسمى بالتمويل، أن تأخذ البضاعة بقصد الحصول على المال، لكن ما تبيعها على نفس الشخص، أن تبيعها على طرف ثالث، تبيعها على طرف ثالث. أما هذه الصورة فحرام. يقول: ذكرت أنه لا يجوز إيداع المال بأحد شرطين، ضمان أصل المال ونسبة ثابتة، فلو أودعت المال بشرط ضمان أصله والربح نسبة متغير، فهل يجوز؟ هذا يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، أنه يجوز اشتراط رب المال، اشتراطه اشتراط رأس المال، بمعنى أمان رأس المال وثبات رأس المال، قالوا يجوز. وبعض العلماء يمنع، قالوا أن الوضيعة دائما على رب المال، إذا حصلت خسارة فهي على رأس على رب المال، على صاحب المال، إلا إذا فرط المضارب. هي ترجع إلى قضية تخريج المسألة، بماذا نخرجها؟ هل هي مضاربة؟ هل هي مساهمة؟ والمسألة راجع إلى كيفية تخريج هذه المسألة، هل تدخل المعادن الخاصة المستخرجة في صناعة النقود الحالية بالأصناف الربوية لعلة الثمنية؟ نعم، الصواب نعم. هل الأوراق النقدية والشيكات والبطاقات الائتمانية جنس واحد؟ اللي يظهر لي بأن الأوراق النقدية والشيكات جنس واحد، أما البطاقات فلا يظهر لي أنها جنس الأوراق النقدية، لأن لها تعامل خاص. أشكل علي حرمة النسيئة في الثوب بالثوبين، لماذا لم نشترط ذلك بالسيارة والسيارتين؟ ما قلنا بأن الثوب الثوبين ربا، قلنا ربا؟ كيف يشكل علي الأخ؟ أشكل عليك سمعك، بارك الله فيك. السيارة والسيارتين والبيت بالبيتين ما في شيء، والبعير بالبعيرين البقرة بالبقرتين، لكن سيأتي اللحم باللحم أو اللحم بالحيوان، سيأتي إن شاء الله. هل يجوز صرف العملات بين شخصين لكل في بلد، حيث كل واحد منهما يوكل شخصا وأثناء يكون التقابض بينهما بالاتصال الهاتفي، فذلك يعطي الوكيل هذا؟ نعم يجوز إذا كان بالاتصال هاتفي مباشر بين الوكيل، أو حتى لو دخل حسابك مباشرة، يعني أنت على حسابك مثلا تستمع أو تنظر في مثلا الصفحة، صفحة الانترنت التي فيها حسابك، ترى بأنه دخل مباشرة الآن، يجوز لك أن تسلم الذهب أو تسلم العملة الثانية. ما حكم لو دفع بعض ثمن الذهب وأجل بعضه؟ ماذا لو اشترى بالتقسيط؟ أوه عين الربا، هذا اللي قلنا. اشترى سيارة ب100,000 وفي فترة الخيار ردها وقد ارتفع سعرها إلى 120,000، هذا درس السابق. الجمهور الزيادة للبائع، الراجح الزيادة للمشتري. السؤال هل البائع يعطي المشتري في هذه الحالة الفارق 20,000 وإن لم يكن عنده مال، فماذا يعطيه؟ والآن ما اشتراها، كيف يكون له الخيار؟ أقول ما اشتراها كيف يكون له الخيار ولم يشتري، وإنما استفاد منها في هذه الفترة، فكل ما أثمر عن هذه السيارة في هذه الفترة، أجرها مثلا، فعل فيها شيء على قول بجواز استعمالي للتجربة أو كذا، فهي له. بعض الأخوة ما يركزون في الدرس بعض الأحيان، يعني قد يشرد الذهن فتشكل عليه مسائل. طيب يسأل ما في بأس. ما حكم تبادل الجنيهات بدراهم أو أي عملة أخرى، وما الفرق بينهم وبين تبادل الربا؟ ما حكم تبادل الجنيهات بدراهم أو أي عملة أخرى؟ هذا الجنس وهذا الجنس، هذه جنس وهذه جنس. قلنا لكم بأنه سلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، هي صنف واحد صحيح لكن جنس مختلف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ذكر في الحديث 6 موبقات فقط، أين السابع؟ وين يقصد في الكتاب؟ ما ذكر في الكتاب؟ إيه طيب، أنا ما انتبهت حقيقة، لكن السحر ذكر الإخوان هنا يقول السحر. ما حكم دخول غير المسلمين إلى حمامات المسجد والشرب من برادات المياه الخاصة بالمسجد؟ جائز، ما في بأس، إذا كان الحمامات خارج المسجد فلا بأس، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؟ ذكرنا هذه في درس سنن الفطرة، وقلنا بأنه جائز. يقول إذا استدان رجل مبلغ 1,000 درهم من آخر، وبعد سنة أصبحت قيمة 1,000 2,000، فهل يعيد له 1,000 درهم أم يعيد له قيمتها من الذهب أي 500 درهم؟ لا، يعيد له 1,000 درهم، يعيد له 1,000 درهم. هذه المسألة من المسائل الهامة، وهي أن الإنسان إذا استدان من شخص أو حصل بينه وبين شخص معاملة ثم ارتفعت الأسعار أو انخفضت، فجماهير أهل العلم على أن العبرة بما قبضه ساعة العقد، بما قبضه ساعة العقد. لكن أهل العلم يرون بأن تنتقل المسألة إلى صلح، يعني هو يسدد 1,000 درهم 1,000 درهم، لكن 1,000 درهم هذه قيمتها الآن عالية، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء، لكن إذا نزلت القيمة فذاك محسن، والله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل، لكن هذا حظه، ولذلك هو في الارتفاع له ذلك والانخفاض له ذلك. لكن بعض العلماء يقول بأنه إذا كان النزول فاحشا قال ينتقلون إلى الصلح بينهم، أن القاضي يفرض له شيء من المال، وهذه يعني قضية تبقى قضية ينظرها القاضي أو ينظرها المفتي، لا بد، قد يكون الشخص لا يملك إلا هذا الشيء. هل يجوز إسلاف واحد كيس قمح على أن يرد في الموسم القادم 2 كيس قمح. هو سؤال الأخ إسلاف ولا أعتقد أنه يريد السلم. ها؟ الأخ السائل صاحب الورقة الصفراء ما أعتقد أنه يقصد السلم، لأنه واضح بأنه يقصد القرض، قرض كيس قمح على أن يرد في الموسم القادم 2 كيس قمح. ايش رأيكم؟ لا لا، ما أنا أتصور الأخ السائل يقصد القرض، أما السلف والسلم الإسلام والإسلاف هذا باب آخر سيأتي إن شاء الله، لكن هذه الصورة ربوية محض، لأنه قال كيس قمح ما قال والله مثل قمح في سنبله أو رطب أو تمر في النخل مثلا. هذا الأخ جزاه الله خير يذكركم بأيام البيض، يقول غدا السبت 13 14 15. جزاك الله خير. ها هذا ايش هذا؟ إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه سقط عنه خيار العيب، ولكن هل له الأرش؟ لا، ليس له الأرش. إن وجد من المشتري ما يدل على الرضا سقط الخيار. وذكرنا يعني أمارات الرضا مثل ايش؟ أحسنت، عرضها في السوق، تأجيرها مثلا، السفر، بيعها، هبتها، وهبها مثلا. هل يجوز شراء سلعة بالتقسيط وبيعها نقدا وهو ما يسمى بحرق البضاعة؟ شراء سلعة بالتقسيط وبيعها نقدا هذا لا بأس به. اشترى الإنسان سلعة إلى أجل ثم يبيعها مباشرة لأن قصده الحصول على المال. هذه مسائل ستأتي إن شاء الله، ما يسمى بالتورق والمرابحة. يقول لو وكلني شخص في شراء سلعة معينة وبعد أن اشتريتها وأعطيتها له ظهر فيها عيب، فهل أنا ضامن؟ الصواب بأنك تضمن، الصواب بأنك ضامن، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. مقصود هنا لك الخيار، أنت لك الخيار. هل يجوز بيع البطاقات الهاتفية بالدين؟ بالدين. البطاقات الهاتفية عين تتحول إلى عين، فيجوز بيعها دينا. الذي يظهر لي أنه يجوز بيعها دين. هل تحويل الأموال اشترط فيه التماثل في نوع العملة؟ لأن تحول من دولة دولار مثلا ويقبض المحول ريال، كيف يعني؟ أنا ذكرت هذه المسألة الأخ السائل يمكن التبس عليه. إذا إنسان يحول عملة درهم وتقبض درهم هناك هذا ما فيه بأس، لا يشترط فيه التقابض، لا يشترط فيه التقابض. يعني أستلم منك درهم هنا أبيع درهم وأحول درهم من هنا إلى جهة أخرى، لكن إن كان فيه صرف مصارفة فلا بأس بالتفاضل، ولكن بشرط التقابض، شرط أن يقبض في نفس اللحظة. يعني صرفها عند الصراف حولها ريالات، هذا أحسن طريق، هذا الذي نوصي به الآن. يعني بعض الإخوة الآن يريد يحول جنيهات دراهم يعطيها للصراف فيقول حولها لي إيش جنيهات تستلم بالقاهرة مثلا أو تستلم في تونس أو في المغرب أو في الجزائر أو في أي مكان. هنا أفضل طريقة حتى تخرج من مشكلة الربا بأنك تقلبها في نفس الحال، يعني تأتي للصراف تقول هذه 1000 درهم حولها لي جنيهات أو حولها لي دنانير، ثم يقول له بعد ما استلم حول لي الدنانير هذه أو الجنيهات أو الليرات حولها لي مباشرة الآن تستلم هناك ليرات أو جنيهات أو كذا بنفس اللحظة، هذا ما في بأس، وهذا أفضل. لا ما يشترط، هذا ما يشترط. ها وين؟ لا لا في تقاف، ويقولوا الآن عطني هذه 1000 درهم حولها لي ريالات. ها هذه مسألة ثانية، الصراف لا لابد من التقابض. الشيخ نزار يقول الآن حول 1000 درهم حولها 900 ريال صح كذا، قبضها ثم قال له خذ حول لي ريالات هذه. ها شوف غيره، شوف غيره، ابحث عن صراف غيره ما يقبلون. اي اكيد اكيد، لكن اهم شيء السلام، انك تسلم انت. ها عجيب اكيد، لكن عاد الواحد ان يطرف فكاك نفسه حتى يسلم.
معظم عمليات الصراف والتحويل هي عباره عن حسابات، ما في
صحيح، ولذلك الربا فيها خطير. صحيح الربا فيه، لانه عنده هناك اصلا فرع يحول للفرع اللي هناك، وذاك يتنبه الانسان في هذا. يقول ما معنى الثمنية علما أن كل شيء له ثمن وليس الذهب والفضة فقط؟ له الثمنية المقصود فيها التي هي أصل الأشياء هذه، أصل التعامل. الآن الورق ورق أصبح له ثمن، يعني أصبح له ما يسمى بشخصية اعتبارية، الشيكات لها شخصية اعتبارية بحد ذاته، هذا المقصود. يقول ما هو حكم أن يقوم تاجر الحبوب بإعطاء العميل نقود مقابل أن يأخذ منه الحبوب في وقت الحصاد، مع العلم أن ما أعطاه من النقود أقل من سعر الحبوب وقت حصاده مع رضا الطرفين، مثلا يعطيه 100 درهم ثم يقبض من الأردب بسعر 120 درهم مع رضا الطرفين. هذه مسألة السلم جائزة، ستأتي إن شاء الله بشروط، لا بد فيها من شروط. الأخ هذا يسأل عن البطاقات، وأنا وعدتكم بأني سأصنع درس خاص في البطاقات. خلاص كم يقول يعطي رجل مبلغ إلى تاجر المتاجرة بمبلغ 200,000، اتفق على دفع التاجر إلى الرجل دفعات شهرية 5,000 درهم، ثم في نهاية السنة تخرج نسبة الربح ويعطي التاجر إلى الرجل، يعطي التاجر إلى الرجل نسبة الربح. السؤال شوي ملخبط، لكن فهمت مع مقصوده بأن الإنسان يدفع رأس مال 200,000 ثم يشترط على التاجر أن يدفع له ربح 5,000 شهري، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا عين الربا، هذا ربح ما لا يضمن، هذا ربح ما لا يضمن، فضمان 5,000 شهريا هذا عين الربا، وقد يقع فيه كثير حتى من الأخيار الفضلاء الصالحين للأسف. والأسئلة كثيرة هذه الأيام، لأن وجود معاملات من هذا الجنس تدفع كثير من الناس إلى السؤال. تنبه، العملية الصحيحة ما هي؟ أن يشترط هو على جزء مشاع، ربح جزء يكون مشاع، مثل نسبة، حطيت 200,000 قال الربح أبغى 20% من الأرباح، شهر يجي 500 درهم وشهر الثاني يجي 10,000 درهم وشهر آخر 5,000 درهم على حسب الربح. أما أن يضمن 5,000 شهري فهذا هو عين الربح. هل من شبهات المرابين الأوراق النقدية هي من عروض التجارة وليست كذاب؟ هذه ذكروها الشيخ العلام بن باز رحمة الله عليه، رد عليهم في رسالة معروفة في مثل هذه الشبهة. جزاك الله خير اللي نبهت، لكن هذا تنبيه خاص. الصواب انه جائز، هذا كلام شيخ الاسلام اهل التحقيق بانه يجوز، لان كلام الحنابلة ومنافقهم الحنفية هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عرف، فاذا تغير العرف اصبح المكيل يوزن فيجري فيه الربا، أو الموزون يكال. ما أعتقد في شيء يكال الآن، أنا ما أعرف أنه في شيء يكال الآن. ما أعرف أن الآن الأشياء تكال، المكاييل انتهت، ها؟ وزن الآن كله وزن، وزن وش مكيال كيف ها؟ باللتر، كيف باللتر؟ صحيح، لكن كيف توزن باللتر؟ أعرف أعرف، بس كيف البضائع كيف الآن؟
مثل الزيوت.
إيه. مكينة. التار اللتر، اللتر كيل. وليس وزن. إيه. مكيل صحيح. لا مش محرم،
محرم.
حنا نتكلم على القبض، كيف ما قبض؟ أنت الآن جيت له أعطيته 1000 درهم، أعطيت هي قبض منك، ها؟ باقي الطرف الثاني.
الطرف الثاني بيقبضهم 2000 جنيه. التحويل وربح التحويل هو حصل عليه التحويل، يعني لما قلب 1000 2000 أخذ فائدة وأعطى الفلوس للشخص اللي بعثت له المبلغ.
أنت ما عليك، هذه سمى سفتجة في مسألة ما يسمى بالأمان. أنت الآن ما تستطيع تحول إلا عن طريق بهذه الطريقة. أنت الآن قضيتك مع قضية الذي يقبض هناك. الآن لما هو الوسيط هذا مجرد حوالة بالنسبة له. القضية قضية هناك من يقبض، هل يقبض في نفس اللحظة؟ هو الآن مسألة المصارفة يجوز فيها إذا كانت من جنسين مختلفين يجوز فيها التفاضل بشرط إيش؟ التقابض. فعندك الآن المسألة أغلب الأخوان اللي يحولون يسألون، يعني نسألهم، فبعضهم يقول لا يقبض بعد ساعتين، بعد يوم، بعد 3 أيام، وبعضهم يقول لا الآن ما شاء الله تبارك الله بعض الأخيار يقول لا أنا معاه على التلفون، فأقول له الآن فلان قبض، فيقول الآن قبض، يضغط الزر فيحول لفلان المبلغ فيقبض هناك. أو مثلا يكون عنده الحساب من حساب لحساب، فيقول دخل حسابي الآن 2000 جنيه والمحول هنا 1000 درهم، ففي لحظة واحدة. هذا في حكم القبض، هذا قبض حكمي، لا ما يجوز هذا الربا.
هم ما يعطوا الطرف الآخر، ما يعطوا إلا بعد يوم أو يوم.
أي ما يجوز، لأن حنا نحن للأسف الشديد نحن الذين جعلنا لهم مثل هذا الشيء. لكن لو أن الناس كلهم قالوا لا نشترط عليك بنك أو كمحل صرافة أنك الآن تحول وبعدين يأخذ الفائدة، يعني الآن أكثر المصارف ماذا يفعل؟ هو يجعل هذا يوم أو يومين أن يستثمر هذا المال وشغله لصالح مع أخذه للعمولة 20 درهم أو 10 دراهم، هذا يسمى التحويل. فهو الآن يأخذ من جهتين، فلما الناس رضوا أو يجهلون الحكم هذا استرسلوا في مثل هذه المسألة. لما يكون الناس كلهم على علم ودراية يلزمون المصرف، خلاص يكفيك 20 درهم اللي أخذتها وأنت ما صرفت يمكن إلا قروش على مكالمة أو على طباعة أو على تحويل.
بالنسبة
لا لا ما أنت مجبر، الآن في عمليات تصحيح، لو تسأل زملائك تسأل اللي يحولون تجد بأنهم لا الحمد يسلكون مسالك شرعية في هذا.